سيدتي واسي الحجة أي سيدتي فاطمة سيدتي فاطمة
زينة مجالسنا وأفضل أذكارنا الصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. في فناء الأجواء الفاطمية الشريفة سأجعل حديثي في هذه الليلة في بيان جانب من معنى الاسم الشريف فاطمة. وإذا بقيت بقية أتمها في الليلة القادمة إن شاء الله تعالى. فاطمة ورد في أحاديثهم الشريفة إنها فطمت ذراريها وشيعتها من النار. تردد هذا المضمون كثيرا في كلمات أهل بيت العصمة والطهارة. فاطمة من الفطم، والفطم في لغة العرب تعني القطع. فطم الشيء يعني قطعه، لذا يقال للأم حين تقطع رضاع رضيعها بأنها قد فطمته. حين تفطم الأم رضيعها فإنها تقطعه عن شيء وتوصله بشيء آخر. تقطع رضيعها عن تناول حليبها وتوصله بطعام وشراب آخر. هناك قطع وبعد القطع يأتي الوصل. فاطمة من جملة معاني هذا الاسم الشريف أنها فطمت ذريتها وشيعتها، فطمتهم عن النار، فطمتهم من النار، قطعتهم. فكيف قطعت فاطمة ذريتها وشيعتها عن النار. أتناول جهات من هذا المعنى بحسب ما يسنح به المقام. الجهة الأولى، فاطمة فطمت ذريتها وشيعتها في مرحلة الطينة، والطينة مصطلح في كلمات أهل البيت تعني البداية. طينة الإنسان تعني بداية الإنسان، تعني النقطة التي بدأ منها خلق الإنسان وتكوينه. فاطمة فطمت ذراريها وشيعتها عن النار في هذه المرحلة، في هذا المستوى، في هذه الجهة. هناك قضية لا بد من الإشارة إليها حتى يتضح المقصود. الكون بني على تعدد المظاهر، لأن كل شيء إن كان في دواخل نفوسنا أو كان من حولنا هو صور وظهورات للأسماء الحسنى، وهذه الصور والظهورات تتعدد ولها مراتب مختلفة، وسأضرب مثالا لتوضيح هذا المطلب. نار جهنم، نار جهنم صورة، مظهر لأي شيء؟ لجبروت الباري، لغضبه، لسخطه. ولهذه النار صور وظهورات. ما جاء في كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن نار الدنيا، هذه النار التي يستعملها الناس في منافع حياتهم، هذه النار كما في أحاديثهم الشريفة هي من نار جهنم، ولكنها غسلت في 70 بحر. والكلام هنا على سبيل الرمز، لا توجد هناك بحار وجيء بهذه النار وغسلت بهذه البحار، وإنما هناك ظهور كبير للغضب الإلهي في نار جهنم، وهذه صورة منزلة، صورة مصغرة، صورة صغيرة. فنار الدنيا كما في أحاديثهم هي من نار جهنم، ولكنها غسلت في 70 بحر، يعني أنها نزلت، جاءت بصورة مصغرة تتناسب مع العالم الأرضي ومع حاجات الإنسان وما يمكنه أن ينتفع منها. الحمى التي تصيب الإنسان، ارتفاع درجة الحرارة، التوعك، ماذا تحدثت عنه كلماتهم الشريفة؟ كلماتهم تقول بأن الحمى هي حظ المؤمن من نار جهنم. الحمى
حظ المؤمن من نار جهنم. صورة أخرى كما قلت قبل قليل بأن هذا الكون أساسه المظاهر، هناك تعدد في المظاهر لكل شيء. الحمى حظ المؤمن من نار جهنم. في كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن باقر العلوم، عن صادق العترة الأطهر، إننا يعني أهل البيت نتداوى من الحمى بالماء البارد. والرواية عن باقر العلوم إذا ما أصابته الحمى سكب الماء البارد على بدنه ونادى رافعا صوته يا فاطمة الزهراء. رمز وإشارة واضحة إلى أن فاطمة تفطم عن ذريتها وعن شيعتها النار في كل مظاهرها. هذا مظهر من مظاهر النار، كما قالت كلماتهم الشريفة: الحمى حظ المؤمن من نار جهنم، والباقر يفعل هذا الأمر، يصب الماء البارد على بدنه وينادي يا فاطمة. في أحاديث الطينة، أنا قلت في بداية حديثي أن فاطمة فطمت ذريتها وشيعتها عن النار في هذه المرحلة، في مرحلة الطينة. أحاديث الطينة تخبرنا عن نوعين من الطينة: طينة سميت في كلماتهم بطينة علينية، وطينة سميت بطينة سجينية. الطينة العلينية هي من سنخ جناني، أي من النوع الجناني، والطينة السجينية هي من سنخ النيراني، أي من النوع النيراني. وكلماتهم الشريفة حدثتنا بلسان الإشارة، بلسان الرمز، قل ما تشاء، حدثتنا من أن شيعتهم خلقوا من فاضل طينتهم العلينية، ولكنها خلطت بشيء من طينة السجين، هكذا اقتضت الحكمة الإلهية. فكل شيعي كما تقول الروايات فيه طينة علينية وفيه طينة سجينية، ولكن المقادير تختلف. كم في هذا الشيعي من طينة عليين وكم فيه من طينة سجين، الناس يختلفون. ومن هنا جاء الميزان في الحساب: إنما يداق الله العباد على قدر عقولهم. المادة التي تتكون منها مراتب العقل أصلها يعود إلى هذه الطينة، إلى الطينة العلينية والسجينية. في أصل تكوين العقل، ولذلك تختلف مراتب العقل بين الناس، والحديث عن شيعتهم هنا مراتب العقل عند شيعتهم لاختلاف نسبة الطينة العلينية والسجينية في كل شيعي. مقصودي أن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فطمت ذراريها وشيعتها في هذه المرحلة، فطمتهم عن النار بأي شيء، فطمتهم بفاضل الطينة الفاطمية التي هي الطينة العلينية. وجود الطينة العلينية في تكوين الشيعي يكون سببا في قطعه عن أن يكون موجودا ناريا مخلوقا تمام الخلق من الطينة السجينية. وهذا الموضوع موضوع واسع، أنا هنا في مقام الإجمال والاختصار لأنني لا أريد الحديث عن هذا الموضوع بالخصوص. حديثي عن بيان معنى اسم فاطمة، وقلت بأنها فاطمة فطمت ذراريها وشيعتها عن النار. هذه مرحلة من مراحل الفطم. الطينة الفاطمية، الطينة العلينية في تكوين المخلوق الشيعي، في تكوين الإنسان الشيعي، في تكوين العقل الشيعي، في تكوين الفطرة الشيعية، هي التي قطعته عن أن يكون موجودا ناريا، أن يكون مخلوقا من طينة سجين. الجهة الثانية التي يتضح فيها معنى الفطم عن النار في دنيانا التي نعيشها، فاطمة وحب فاطمة الذي انتقل عبر الطينة العلينية قطع ذراريها وشيعتها عن النار في الدنيا، حين وقف رسول الله صلى الله عليه وآله بين المسلمين ونادى بصوته الرفيع: لعن الله من لم يعطي الأجير أجره، من لم يعطي الأجير أجره، إلى أي جهة يشير صلى الله عليه وآله؟ يشير إلى أجر الرسالة، إلى المودة. لعن الله من منع الأجير أجره وقال: وأنا أجيركم، أنا أجيركم، فمن منعني أجري وقع تحت طائلة هذا اللعن. لعن الله من منع الأجير أجره وأنا، رسول الله يقول: وأنا أجيركم. وآيات الكتاب صريحة: ما سألتكم من أجر فهو لكم. خاتم الأنبياء ليس محتاجا لأجر، آله الأطهار إمام زماننا ليس محتاجا لأجر، ما سألتكم من أجر فهو لكم. على نفس الذوق، على نفس النسق، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فهل سبحانه وتعالى يحتاج إلى إقراض مني أو منك، إلى إقراض من خلقه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ على نفس هذا الذوق، على نفس هذا النسق، بنفس هذا المنطق، ما سألتكم من أجر فهو لكم. هذا الأجر أين يتجلى بشكله الكامل؟ هذه المودة في القربة أين تتجلى؟ تتجلى في جهتين. في الجهة الأولى أن هذه المودة والتي تقع تحت مصطلح واسع نردده دائما، ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه، وولاية علي هي ولاية فاطمة، نخاطبها في زياراتها الشريفة أنها قرينة المرتضى، هي مقارنة له، وهذا هو معنى الكفئية، ليس لها من كف إلا هو، إلا علي. الكفئية والمقارنة قرينة المرتضى، ولايتها مساوقة لولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. إكمال الدين بولاية علي، ولاية فاطمة مساوقة لهذه الولاية، لذا كانت ميزانا لمعرفة رضا الله وسخطه. لو لم تكن ولايتها مساوقة لولاية سيد الأوصياء، مساوقة قرينة مقارنة، لا تنفك الولاية الفاطمية عن الولاية العلوية بحال من الأحوال. قرينة المرتضى هو كفء لها وهي كفء له، هذه الكفوئية وهذا الاقتران يشير إلى هذه الحقيقة. كمال الدين وتمام النعمة والرضا عن الإسلام من أنه دين كامل تام بالولاية العلوية التي تساوقها الولاية الفاطمية، وإلى هذا المضمون أشارت سورة البينة، دين القيمة، القيمة على الدين التي لها القيمومة، لها القيمومة وهي ميزان التقييم، دين القيمة، القيمة التي لها القيمومة، لها الولاية، لها السلطة، لها الحاكمية، وهي ميزان التقييم أيضا، لأنه رضا الله والسخط الرباني ميزانه فاطمة، لها القيمومة وهي ميزان التقييم، وبها يقوم الدين، الدين قائم بها، الدين قائم بها وهي ميزان التقييم وهي صاحبة القيمومة، وهذه هي الولاية العلوية. لذلك قلت بأن الولاية العلوية تساوقها وتقارنها في كل حال من أحوالها الولاية الفاطمية. أصلا لا نستطيع أن نتصور الولاية العلوية منفردة عن الولاية الفاطمية، هي ولاية علي، ولاية فاطمة، ولاية فاطمة، ولاية علي، هي حقيقة واحدة، مرتبة واحدة، وجوهر واحد. هذه الولاية هي التي فطمت شيعتها عن لعنة رسول الله، أليس رسول الله قال: اللهم لعن من منع الأجير أجره وأنا أجيركم. الذي قطع الشيعة عن هذه اللعنة قطعهم فطمهم، فطموا بالولاية الفاطمية. فاطمة هي التي قطعت الشيعة عن هذه اللعنة، عن لعنة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. ولعنة خاتم الأنبياء غير لعنتي وغير لعنتك. نحن حين نلعن مجرد كلمات، مجرد ألفاظ لا أثر لها في التكوين، ولو كان لها أثر فهو بسبب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أما لعنة النبي صلى الله عليه وآله، هذه قضية مرتبطة بالتكوين، هذه القضية تظهر آثارها وحقائقها في عالم التكوين، وتظهر في كل المظاهر. كما قلت قبل قليل بأن الكون بني على تعدد المظاهر وتعدد الصور. هذه الجهة الثانية من جهات الفطم الذي ظهر في ذراريها وفي شيعتها صلوات الله وسلامه عليها. الجهة الثالثة التي يتجلى فيها معنى الفاطم، أن فاطمة تفطم ذراريها وشيعتها عن النار. والكلام ليس منحصرا بهذه الجهات فقط التي ذكرتها أو التي سأذكرها، هذه أمثلة، هذه مصاديق، هذه صور، حالات من حالات الفاطم. وإلا القضية لا تقف عند هذه العناوين وعند هذه الجمل وعند هذه البيانات التي أشرت إليها والتي سأشير إليها. جهة أخرى من الجهات التي يتجلى فيها معنى هذا الفاطم في شفاعتها صلوات الله وسلامه عليها، شفاعتها تفطم، تقطع ذراريها وشيعتها عن النار. وكما قلت في أول الكلام، القطع يتبعه وصل، تقطعهم عن النيران وتصلهم أين؟ تصلهم بالجنان. وهذا هو معنى الشفاعة. الشفاعة ماذا تعني؟ الشفاعة تعني القطع عن النيران والوصل بالجنان، وهذه هي شفاعة فاطمة. في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سلمان: يا سلمان، إن حب ابنتي فاطمة ينفع في 100 موطن. أيسر هذه المواطن، أي المواطن؟ أيسرها الصراط والميزان وتطاؤر الصحف، وهذه هي المواطن التي نحن الآن لا نعرف أعسر منها، الذي يبدو من كلمة النبي صلى الله عليه وآله أن هناك ما هو أعسر وأعسر لكننا لا نعرفه. إننا الآن لا نعرف من خلال كلماتهم أعسر من هذه المواقف: الصراط، الميزان، تطائر الصحف، هذه المصطلحات والعناوين التي لا ندرك حقيقتها وإنما نستطيع أن نصفها. يمكنني أن أتحدث ساعات وساعات عن هذه العناوين، ولكن هذه الأحاديث هو نقل لوصف من أحاديثهم من دون إدراك الحقيقة. بحسب ما جاء من أوصاف هذه المواطن أو هذه المواقف، الصراط، الميزان، تطائر الصحف، هذه أعسر المواقف، ولا يمكن أن يشابهها موقف عسير في الدنيا. أعسر المواقف في الحياة الدنيوية، تمر في حياتنا مواقف عسيرة أو نسمع عن مواقف عسيرة مرت في حياة الأمم السابقة في الوقت الحاضر، أو أن الخيال البشري يستطيع أن يتخيل، أن يتصور مواقف عسيرة، ولكن كل ذلك لا يمكن أن يقاس بعسورة الموقف في الصراط أو في الميزان أو عند تطائر الصحف. هذه هي أعسر المواقف، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أن الحب الفاطمي ينفع في 100 موطن. أيسر هذه المواطن الميزان، الصراط، تطائر الصحف. إذن بقية 100 من المواطن والمواقف ما هي؟ كم هو عسرها وكم هي صعوبتها وكم هي شدتها؟ وهذه إشارة واضحة ألا ملجأ لنا إلا فاطمة، إشارة واضحة. إذا كان أيسر المواقف 100 الصراط والميزان، هذه المواقف التي يهتز عندها الأنبياء، الروايات هكذا تخبرنا، هذه المواقف التي يهتز عندها الأنبياء، الروايات تحدثنا من أن الأنبياء طرا في مثل هذه المواقف يجثون على الركب، تجثو الأمم إلا هم صلوات الله عليهم. الأنبياء والأمم، الروايات تخبرنا هذه المواقف التي جاء وصفها وبشكل تقريبي، لأن المعطيات المتوفرة في اللغة ولأن المعطيات والصور الموجودة في الحياة الدنيوية لا تستطيع أن تصور تلك الأهوال، تلك الأهوال لا يمكن أن تصور بهذه اللغة المحدودة التي نتكلم بها، ولا يستطيع الخيال البشري من خلال المعطيات المتوفرة في حياتنا الدنيوية أن يتصور تلك الصور، صور واسعة جدا. لذا تأتي هذه الإشارات من أن الأنبياء، من أن الأمم تجثو على ركبها من تلك الأهوال، في أهوال ساحة المحشر وفي أهوال مواقف يوم القيامة، والتي من أشدها ما بين لنا الصراط والميزان وتطائر الصحف. وهنا النبي الأعظم يقول هذه أيسر المواقف التي ينفع فيها الحب الفاطمي. لا أعتقد أن هناك صورة تكون أجلى وأوضح لمعنى الفطم والقطع، أن فاطمة تفطم ذراريها وتفطم شيعتها عن النار أجلى من هذه المعاني وأجلى من هذه المواقف. والقضية هنا في عقيدة الشفاعة، القضية ليست كما تفهم من أن الشفاعة هي كقضية الوساطة في الحياة الدنيوية. الشفاعة ليست وساطة، الشفاعة قضية مرتبطة بأصل الطينة، الطينة تعود إلى أصلها. قبل قليل حين قلت قضية الشفاعة مترتبة على أول الحديث، على قضية الطينة العلينية والسجينية، ليست قضية وساطة، وإنما الأشياء تعود إلى أصولها. وهذا يعني ليست القضية قضية كلام، هناك تغيير في التكوين. هذه المواقف التي عبر عنها سيد الكائنات من أنها أيسر المواطن، هذه المواقف يتغير فيها تكوين الإنسان. أليس الأحاديث تخبرنا من أن أعداءهم يحشرون على صور تحسن عندها القردة والخنازير؟ هذا يعني قضية تكوينية، هناك تغيير تكويني. ليست القضية أنا هذا رضيت عنه وهذا لم أرض عنه، هذا التغيير يعود إلى نفس الطينة، إلى موضوع الطينة، إلى الطينة العلينية والسجينية، وهذه قضايا مترابطة. ففاطمة حين فطمت، فطمت في البدايات وفطمت في النهايات. ونحن نخاطبهم، أنتم الأول والآخر والظاهر والباطن، هذا المضمون يأتي في زياراتهم الشريفة، يأتي في كلماتهم، هم الأول والآخر وهم الظاهر والباطن. إذا ما جمعت هذه الحقائق، إذا ما جمعت هذه المعطيات، تتجلى هذه الحقيقة، ونستطيع أن نتلمس شيئا من معنى فاطمة، أنها فطمت ذراريها وشيعتها عن النار. هناك صورة أشير إليها، صورة أيضا يتجلى فيها معنى الفطم عن النار، وهو فطم ذراريها وفطم شيعتها عن الضلالة. هذا أين تجلى؟ تجلى فيما جرى بعد شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. المشروع الذي كان قد جاء به سيد الأنبياء هو مشروع الغدير، والأمة أعرضت عن هذا المشروع، الأمة خانت هذا المشروع وخانت هذا البرنامج وطرحته جانبا وذهبت إلى مشروعها، إلى مشروع السقيفة. طرح المشروع الإلهي الغدير وجيء بمشروع جديد جاءت به الأمة، وهو مشروع السقيفة. الغدير عنوان الهداية والسقيفة عنوان الضلالة. هنا جاءت فاطمة، هنا جاءت فاطمة فقطعت بتضحيتها قطعت ذراريها وشيعتها عن مشروع الضلالة. القربان الفاطمي كان سببا في قطع ذراريها وفي قطع شيعتها عن الضلالة، عن مشروع السقيفة وعن آثار هذا المشروع. لولا تضحية فاطمة لما كانت الصورة واضحة على الأقل لدينا، على الأقل لدى شيعتها. لولا فاطمة ولولا القربان الفاطمي ولولا الموقف الفاطمي ولولا الآلام الفاطمية لما وصلت إلينا الخارطة واضحة، خارطة الولاية والبراءة رسمت بأي شيء ولونت بأي شيء بدماء فاطمة. الخارطة رسمت ولونت بدماء فاطمة، وهذه الخارطة شرحت بشكل مفصل في عاشوراء. الخارطة هي هي، نفس البرنامج، نفس القضية. لو كان هناك متسع من الوقت لتتبعت لكم كل الجزئيات في المشروع الفاطمي، ستجدون شرحا وافيا مفصلا لهذا المشروع في يوم عاشوراء. لو أخذنا جميع الجزئيات والمفردات والمقاطع في الموقف الفاطمي لوجدنا تفصيل ذلك في يوم عاشوراء بشكل واضح ومكبر وموسع. ولكن الحديث عن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم لذراريها وشيعتها عن النار بدمائها الطاهرة ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها، لست أدري خبر المسمار، سل صدرها خزانة الأسرار، والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء. فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فطمت ذراريها وشيعتها عن منهج السقيفة، عن منهج الضلالة، وأشرعت الأبواب لمنهج علي صلوات الله وسلامه عليه. آلامها هي التي كانت علامات في طريق السير إلى علي وآل علي. آلامها وأوجاعها التي جرت بين الباب والجدار، المسمار الذي نبت في صدرها، ضلعها الذي كسر، السطرة التي وقعت على عينها، وكل ما جرى عليها كانت علامات، علامات في طريقنا، في طريق الوصول إلى علي وآل علي. لولا فاطمة لما استطعنا أن نصل إلى علي وآل علي. فاطمة هي التي قطعت عنا طريق الضلالة وصارت حاجزا فيما بيننا وبين مشروع السقيفة. ففاطمة هي التي فطمت ذراريها وشيعتها عن الطينة السجينية، وفاطمة هي التي فطمت ذراريها وشيعتها عن لعنة النبي الأعظم بموالاتها دفعنا الأجر لرسول الله وهو لنا وليس لرسول الله صلى الله عليه وآله. وفاطمة بشفاعتها فطمت ذراريها وشيعتها عن نار جهنم، وفاطمة بتضحيتها وآلامها وما جرى عليها فطمت ذراريها وشيعتها عن منهج الضلالة، وجعلت من آلامها وجعلت من حسراتها علامات في الطريق تشير إلى علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم يا رب فاطمة، بحق فاطمة، اشفي صدر فاطمة بظهور الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. أسألكم الدعاء جميعا، وتتمة الحديث تأتينا في الليلة القادمة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا ونبينا وإمام أئمتنا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.